الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. تقدم لنا قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه الآية: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الآية السابقة في بيان الصنف الثالث الشاك في دينه المتردد في أمره، إن أعطي من الدنيا بإسلامه ثبت على الإسلام، وإلا رجع ونكص على عقبيه وارتد عن الإسلام ورجع إلى عبادة غير الله جل وعلا، وهو المعبر عنه بقوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. الشاك في دينه المتردد في عبادة الله جل وعلا هو يدعو من ما لا يضره، يدعو ما لا يضره إن ترك عبادته، وما لا ينفعه إن عبده، لا يضره إن أعرض عنه، ولا ينفعه إن أقبل إليه. لما؟ لأنه ما بين جماد أو ميت أو غائب عنه، فهو يدعو صنم، يدعو حجر أو نحوه، والحجر هل ينفع إن عبده المرء؟ هل يضر إن لم يعبده؟ فالذي يعبده ويسجد له ويصب عليه الطيب صبا مثل من يتغوط عليه، سواء بسواء، لا فرق عند الحجر بين هذا وهذا. من يتغوط عليه أو يبول عليه أو يستنجي به مثل من يصب عليه الطيب صبا ويعبده ويسجد له. وإنما الشياطين تلاعبت بالعباد فأفسدت عقولهم، وإلا فهل يليق بعاقل عنده ذوق وعنده عقل يسجد لشجر أو حجر؟ ويتقرب إليه؟ هل يصح أن يتقرب إليه؟ كمات. وهذا معنى قوله جل وعلا يدعو من دون الله، يعني يترك عبادة الله جل وعلا السميع البصير المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ما يحيك في قلبه من دون أن يتكلم به أو يخبر به أحد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في جانب العنق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل يليق بمن عنده شيء من عقل ويزعم أنه من كبراء القوم ومن المتصرفين والآمرين والناهين كأبي جهل وأضرابه، يترك عبادة الله جل وعلا المطلع على كل شيء النافع الضار المستحق للعبادة حقا ويعبد صنم؟ لكن كله من الشياطين تلاعبت بالعقول فأفسدتها. يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني ما يستطيع ضرر. لو جاء شخص وتغوط على هذا الصنم أو بال عليه أو استنجى به، هل يستطيع هذا الصنم أن يلتفت عليه ويعاقبه؟ يقول لما تغوطت علي؟ لما ملت علي؟ لا، حجر. يعبد اليوم حجرا، فإذا وجد أحسن منه رماه وأخذ الحجر الجديد. أو ميت في قبره، هل ينفع؟ هؤلاء الذين يصيحون عند الأموات ويتضرعون إليهم ويطوفون حول أضرحتهم، هؤلاء فسدت عقولهم، عقولهم فاسدة. كيف تتوجه إلى ميت والله جل وعلا الحي القيوم؟ هل ينفع السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيره في قبره؟ إن كان هذا المتوجه إليه رجلا صالح فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عن عبادة من عبده. وإن كان رجلا فاجرا فهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وأحيانا يكون لا شيء، ليس فيه شيء، مزعوم أن هذا قبر فلان أو هذا ضريح فلان أو نحو ذلك، ولا فلان ليس فيه، يؤتى ويطاف حوله ويدعى ويطلب ويترجى، اشفي مريضي، رد غائبي، هل يعقل هذا؟ يقول الله جل وعلا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هل يعقل أن ينفع أو يضر والله جل وعلا يقول ما لا يضره وما لا ينفعه؟ لا والله. ذلك هو الضلال البعيد. دعوة غير الله جل وعلا كائنا من كان ضلال بعيد وليس بقريب، لأن الضلال الإنسان في متاهة البرية في مفازة يخرج عن الطريق مسافة قريبة يسأل عنه يدل عليه، لكن إذا انهمك وأبعد هلك، ما يستطيع الرجوع إلى الطريق ولا يدله. ذلك هو الضلال البعيد. والله جل وعلا يقول الضلال البعيد، فإذا كان الله جل وعلا وصفه بالبعد لا سلامة منه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. في الآية الأولى نفى جل وعلا النفع ونفع الضر، ما فيه لا نفع ولا ضرر، مثل حجر لا ينفع ولا يضر لأنه لا ينتقم ولا يعمل شيء ولا يستطيع أن ينفع عابده. وهنا قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. إن كان على سبيل الفرض، إن كان هناك شيء فالضرر محقق والنفع لا فيه. قد يقول قائل لما نفى جل وعلا النفع والضر في الآية الأولى وأثبته في الآية الثانية إن وجد فالضرر أقرب؟ نعم، يقال النفع محقق لا نفع أبدا، وإنما قوله جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره يعني بسبب عبادته إياه يضره. على غرار قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في دعوته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الصنم لا ينفع ولا يضر ولا يضل، لكنه بسبب عبادة الشخص له ضل، فهو سبب للضلال والعياذ بالله. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره. بعض العلماء قال اللام هذه موطئة للقسم، وبعضهم قال هذه اللام مزيدة، وليس معنى زيادتها أنها لا فائدة فيها، لا، لأنه ليس هناك حرف في القرآن لا فائدة فيه، لكن قالوا مزيدة يعني لا محل لها من الإعراب، أجيء بها للتأكيد أو لسياق لتحسين سياق الكلام. والذين قالوا إنها موطئة للقسم، والآخرون قالوا إنها مزيدة، ومن هذه مفعول يدعو، يدعو من ضره أقرب من نفعه. يعني إن كان هناك ضرر أو نفع فأيهما أقرب؟ الضرر، والضرر ليس بحد ذاته هو يضر، لا، لأنه لا يضر، وإنما يضر بسبب عبادته، ضل بسبب كونه عبد هذا الصنم ونحوه. لبئس المولى ولبئس العشير، يعني كأنه يقول هذا العابد، هذا العابد لهذا الصنم يقول له يوم القيامة حين لا ينفعه القول لبئس المولى أنت ولبئس العشير أنت، يعني ما نفعت. المولى الناصر الذي ينصر ويفيد، لكنه يوم القيامة لا ينفع. ولبئس العشير، والعشير الصاحب الموانس، هذا ما نفع ولا دفع ضر ولا استؤنس به. لبئس المولى ولبئس العشير، وكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تجده اليوم يسجد له ويعبده من دون الله، وغدا يوم القيامة يلعنه، لكن لا ينفع، لعنه أو لم يلعنه، ظل بسببه وابتعد عن الصراط المستقيم. وهذه الآيات تنطبق على كل من توجه لغير الله جل وعلا في طلب نفع أو دفع ضر. والمشركون في زماننا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مشركو زماننا أعظم شركا من شرك الجاهلية، لأن المشركين في الجاهلية يعبدون الأصنام في الرخاء، فإذا جد الجد واشتد الأمر توجهوا إلى الله جل وعلا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه طريقة كفار قريش، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كما حصل. وكانت هذه الكلمة في الفلك والغرق سبب لإسلام وعودة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا له، وأبوه معروف أبو جهل، أبوه قتل في بدر كافرا هو بقي، فكان يسعى جاهدا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله. فلما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصبح مكة هرب، خرج من مكة، أين يذهب؟ ذهب إلى جدة، يبي يفر عن الإسلام وعن محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم للأمة. فركب البحر في جدة، فمن الأسباب المباركة أتاهم موج شديد، فقال قائد السفينة أخلصوا، لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الإخلاص. قالوا كيف نخلص؟ قال وحدوا، ادعوا الله وحده. قال أخزاك الله، وما الذي أخرجني من داري وأهلي وبلدي إلا الإخلاص والتوحيد، ردني إلى الساحل، ردني إلى الساحل. ورد إلى الساحل فجاء فوجد امرأته قد أخذت الأمان له من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تطلبه، فأخذت بيده وذهبت به إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه الرؤوف الرحيم بالأمة الذي قبله ودعا له فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. لكن سبب إسلامه أنه طلب منه قائد السفينة أن يوحد الله في العبادة. قال وما الذي أخرجني من داري وأهلي وبلدي إلا التوحيد. فرجع رضي الله عنه وأسلم. فكان مشركو قريش ومن نحى نحوهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. والمصيبة أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم في البلاد الإسلامية كثير منهم أشد كفرا من كفار قريش، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن ماذا؟ يتوجهون إلى الضريح الفلاني والسيد الفلاني والولي الفلاني، يطلبون منه النفع ودفع الضر، فبذا حبط عملهم كله والعياذ بالله. وتجد بعضهم في الرخاء يعبد الآلهة ويغفل، وفي الشدة يجأر ويصيح وينادي الحسن والحسين وغيرهم ممن هم في رياض الجنة، خيار من خيار الأمة، لكن لا ينفعون غيرهم، لأنهم من عباد الله الصالحين وفي روضة من رياض الجنة، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هل ينفعون من عبدهم؟ لا والله، بل من عبدهم يبغضونه أشد البغض، لأنه جعلهم شركاء لله جل وعلا في العبادة وهم لا يرضون ذلك. هل يرضى الرجل الصالح أن يعبد مع الله؟ لا والله. فالواجب على المسلم الحذر من هذا والتنبيه عليه، تنبيه من يرى، أنه في كثير من البلاد الإسلامية عبدت القبور من دون الله جل وعلا، وصرف لها النذور، النذر عبادة لله جل وعلا، إذا صرف لغير الله شرك كفر، الذبح لله جل وعلا عبادة، إذا ذبح لغير الله شرك، من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سؤالهم والتضرع إليهم ومناجاتهم كفر بالله العظيم. نحب الصالحين وندعو لهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونقول اللهم لا تحرمنا شفاعة عبادك الصالحين، نطلب ممن؟ من الله جل وعلا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. لكن لا نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحسن أو من الحسين أو من علي رضي الله عن الجميع، لا، وإنما نطلبها ممن يملكها وهو الله جل وعلا. فالحذر مما وقع فيه كثير من الناس من دعوة غير الله جل وعلا، فإذا دعا من دون الله فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الله جل وعلا قال لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، ليس هذا إليك فقط، وإلى الذين من قبلك، جميع الرسل، وقال جل وعلا لما ذكر طائفة من الرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. يحبط، يذهب فائدة العمل كله. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى هذا المعبود من دون الله، ولبئس العشير. والمولى من هو؟ المولى الناصر الذي ينصر الإنسان، هذا بئس الناصر، لا ينصر ولا ينفع. والعشير الصاحب، لبئس المولى ولبئس العشير. ثم ذكر جل وعلا الفريق الفائز من عباده بعدما بين أن الكفار نوعان: دعاة ومقلدون. ذكر بعد ذلك من هو مسلم، وهم فريقان كذلك: فريق شاك متردد وهو المعبر عنه في الآيات السابقة هذه، وفريق مطمئن بالإيمان مؤمن القلب عامل بجوارحه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، الإيمان وحده دعوة لا يكفي إلا في حالات، في حالات لم يمكنه العمل، والعمل الصالح بدون إيمان لا يكفي ولا ينفع ولا يكون صالحا. إذن الذي ينفع الإنسان الإيمان بالله جل وعلا مع العمل الصالح وإن قل، وإن قل إذا صحبه الإيمان الذي هو الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعملوا الصالحات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام. فالإيمان والعمل الصالح يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان. قلت إن الإيمان قد يكفي أحيانا بدون عمل، ولهذا أمثلة كسحرة فرعون، آمنوا ثم قتلوا قبل أن يسجدوا لله سجدة، من أسلم والمعركة قائمة بين المسلمين والكفار، بدل ما كان متوجه لصف الكفار يقاتل المسلمين ألقى الله الإيمان في قلبه فجاء فشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم توجه يقاتل الكفار فقتل، يكون شهيدا ويدخل الجنة، وربما أنه لم يسجد لله سجدة وإنما شهد شهادة التوحيد ودخل المعركة فقتل. هذا إيمانه يكفيه لأنه ما تمكن من العمل الصالح. أما من يتمكن من العمل الصالح ويتركه فهذا إيمان غير صادق، كما يقوله بعض الجهال، يقول التقوى هاهنا، إذا قيل له صل قال التقوى هاهنا في القلب، ويزعم أن قلبه نظيف وأنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وأنه كذا وأنه كذا ولا يصلي ولا يصوم، هذا فاجر. ولو زعم الإيمان فهو زعم كاذب وهو صحيح، كيف يزعم الإيمان ولا يصلي؟ والصلاة عمود الإسلام، فلا بد من اجتماعهما الإيمان والعمل الصالح. عرفنا أن الإيمان هو التوجه إلى الله جل وعلا واعتقاد أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده لا شريك له. العمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان أساسيان وإلا فلا قيمة له، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله، لأن العمل إذا كان لله ولغيره ما نفع صاحبه، وإذا كان العمل لله لكنه على غير وفق السنة فهو مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. إذن ما المطلوب؟ الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لأنه إذا لم يكن خالص فلا ينفع. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون العمل لوجه الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء بإيمانهم بالله وعملهم الصالحات مآلهم إلى الجنة. جنات وصفها الله جل وعلا بأنها تجري من تحتها الأنهار، والجنات البساتين، وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها، فالأشجار تستر ما تحتها. جنات تجري من تحتها، تحت أشجارها. الأنهار وليس نهرا واحدا بل هي أربعة أنهار: نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل. أربعة أنهار موصوفة بأكمل الصفات، منفي عنها الآفات التي تعترض هذه المواد في الدنيا: نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل، كلها تجري من تحت هذه الأشجار، وتجري بقدرة الله جل وعلا بغير أخدود، بغير سواقي وبغير أنابيب، تجري بأمر الله جل وعلا كيفما أراد صاحبها، تتوجه بإرادة صاحبها كيفما أحب. وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصور الإنسان نعيم الجنة ما يدركه، فوق ما يتصور. تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، فهو جل وعلا الفعال لما يريد، يعطي لا راد لعطائه سبحانه، يمنع لا معطي لما منعه سبحانه، هو المتصرف وحده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. والإنسان في الدنيا قد يحب أن يعطي لكن ما يتأتى، ما يستطيع، أو يمنعه غيره، أو قد يريد أن يمنع شيئا لكنه لا يستطيع، يخاف من عواقب الأمور. والله جل وعلا هو المعطي المانع، يفعل ما يريد، ما أراده الله جل وعلا كان، وما لم يرده لم يكن، وهو جل وعلا المستحق للعبادة، هو المتفضل سبحانه، هو المنعم على عباده، وهو الذي تنفع دعوته والتوجه إليه، على ما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.